قال المؤلف رحمه الله: قال: من لم يدفن هل يفتن ويعذب أو ينعم؟ يعني كأن يموت الإنسان في بحر أو يموت في أرض صحراء ما يوجد من يدفنه، أو في مكان سقط فيه وتعذر الوصول إليه، أو غير ذلك من الأسباب. قال: من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيب من فتنة السؤال وضغطة القبر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: مما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات ومستحق للعذاب نال نصيبه منه، قبر أم لم يقبر. فلو أكلته السباع أو حرق حتى صار رمادا أو نسف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل من المقبور. قال ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية في العقيدة السلفية: واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أم لم يقبر. أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحي وبدني من العذاب ما يصل إلى المقبور. بعض الجهال يتأثر بالمدرسة العقلانية التي تعود الناس الجرع على إنكار الأدلة وتكذيبها وردها، فيقول: كيف هذا؟ نحن لو فتحنا القبر ما وجدنا شيء من ذلك. طيب أنت يا مسكين، أنت الآن في الأشياء البشرية الملموسة الموجودة ما تستطيع أن تفهمها فضلا عن هذه الأمور. الآن بالله عليك، جوال يتكلم من هنا إلى أطراف الأرض، و الكتابة تنتقل، كيف تنتقل؟ كيف الصوت يطير في الهواء؟ أنت الآن إذا قلت على هذا معناه أن هذا الكلام ما هو صحيح، فلان الذي يتصل عليك بالهاتف هذا ما هو صحيح فلان لأنه يكلمك. كيف تكلم؟ كيف طار الهواء الكلام في الهواء والصوت من بلد إلى بلد ومن مكان إلى آخر؟ فتتعجب من بعضهم كيف تدخل عليه شبهات وهو في أمور بشرية ملموسة محسوسة أمام عينيه ما استطاع أن يفهمها وأن يدرك أبعادها، فكيف بأمور الغيب يريد أن يطلع عليها؟ وقد أخبرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من رحمة الله بالعباد أن أخفى على الناس أصوات من يعذب في القبور، ولو سمع الناس أصواتهم لصعقوا، لو سمع الناس أصوات المعذبين في القبور سيفزعون، من سيأمن في بيته وهو يسمع بجواره في المقبرة الصوت؟ سيجعلون لهم مقابر بعيد من الناس وربما في صحاري يرحلون إليها، وحين يوضع في قبره كيف يضع قريبة أو فلان من الناس ويسمع أنه يعذب؟ فمن رحمة الله أن الله أخفى عذاب القبر، وأيضا ستر لمن يقبر، ستر له. قال: السؤال والعذاب في القبر للروح والبدن. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم، وذكر كلامه قبله من أجل الرد عليه، كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح. والأحاديث الصحيحة ترد القولين، وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل لها معها النعيم، فيحصل له معها النعيم والعذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح إلى أجسادها وقاموا من قبورهم لرب العالمين، ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصارى، هذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة قد تقدم. يقول: هل السؤال في القبر للمؤمن والكافر؟ قال الحافظ بن عبد البر في كتاب التمهيد: الفتنة في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق كان منسوبا إلى أهل القبلة ودين الإسلام بظاهر الشهادة، وأما الكافر الجاحد المبطل فليس مما يسأل عن ربه ودينه ونبيه، وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام فيثبت الله الذين آمنوا ويرتاب المبطلون. لكن الدليل الذي تقدم أنه يقول وأما الكافر والمرتاب فإنه يقول لا أدري، إذن معناه أنه يسأل. ولهذا قال بعد ذلك، قال الإمام المحقق ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح: القرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول، بل السؤال للكافر والمسلم. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة يتناول الكافر قطعا، ومنه قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. قال: وقول أبي عمر رحمه الله أي ابن عبد البر: وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربي ودينه، فيقال له: ليس كذلك، بل هو من جملة المسؤولين وأولى بالسؤال من غيره، وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة. قال تعالى: ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا سئلوا يوم القيامة فكيف لا يسألون في قبورهم؟ فليس لما ذكره أبو عمر رحمه الله وجه. انتهى كلام القيم. قال: سؤال القبر ليس خاصا بهذه الأمة. قال الإمام القيم رحمه الله في الروح: المسألة الثانية عشرة، وهي أن سؤال منكر ونكير هل هو مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟ هذا موضع تكلم فيه الناس، فقال أبو عبد الله الترمذي: إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة، لأن الأمم قبلنا كانت الرسل تأتيهم بالرسالة، فإذا أبوا كفت الرسل واعتزلوهم وعجلوا بالعذاب أو عجلوا. فلما بعث الله محمدا بالرحمة إماما للخلق كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أمسك عنهم العذاب وأعطى السيف حتى يدخل في دين الإسلام من دخل لمهابة السيف، ثم يرسخ الإيمان في قلبه فأمهلوا. فمنها هنا ظهر أمر النفاق، وكانوا يسرون الكفر ويعلنون الإيمان، فكانوا بين المسلمين في ستر. فلما ماتوا قيض الله لهم فتاني القبر ليستخرج سرهم بالسؤال، وليميز الله الخبيث من الطيب، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. قال: وخالف في ذلك آخرون منهم عبد الحق الإشبيلي والقرطبي، وقالوا: السؤال لهذه الأمة ولغيرها. وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر، فقالوا في حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. ومنهم من يرويه تسأل، وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة خصت بذلك، فهذا أمر لا يقطع عليه. قال السفاريني رحمه الله: وقال الحكيم الترمذي إنه خاص بهذه الأمة. وتوقف ابن عبد البر، وانتصر السيوطي في هذا الحكيم الترمذي. قال الإمام المحقق ابن القيم في كتاب الروح بعد ذكر الأقوال الثلاثة: والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك، يعني يسأل عنه كنبينا صلى الله عليه وآله وسلم مع أمته، وأنهم يعذبون في القبور بعد السؤال وإقامة الحجة عليهم، كما يعذبون في الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة.